الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفي وضيفكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للخيرات وأن يجعلهم مباركين وأن ييسر لهم أمورهم في دنياهم وآخرتهم.
اللهم أمين. سيكون حديثنا في حلقة اليوم عن التسوق، هذه الثقافة، ونريد أن نقف أيضا مع بعض الأقوال الواردة فيه من السلف فضيلة الشيخ، ولعل أبرز مقولة إذا كانت ثبتت عن عمر رضي الله عنه: أو كلما اشتهيت اشتريت. تعليقك على هذا الموضوع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بتصحيح أمور حياته لتكون على وفق مراد الله جل وعلا، بحيث يسعى إلى أن تكون حياته كلها طاعة وعبادة يتقرب بها إلى الله وترتفع بها درجته عند رب العزة والجلال، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يجعل أموره في كل حياته على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما يتعلق بشأن الأسواق، فإن الأسواق التي تعرض بها السلع التي يحتاج إليها الإنسان ينبغي أن يكون تعامله في ذلك السوق على وفق مراد الله عز وجل ووفق أحكامه، ومن ذلك أن لا يجعل الإنسان السوق مشغلا له عن الواجبات التي أمره الله أن يقوم بها، فإننا نجد أن بعض الناس يشغله السوق عن حاجاته الأصلية وعن واجبات شرعية يجب عليه أن يقوم بها، فمن ذلك مثلا أن بعض النساء تترك شيئا من تربية أبنائها ومن القيام بواجبات بيتها وحقوق زوجها من أجل التسوق، وهكذا نجد أن بعض الناس يترك بعض الواجبات سواء من صلة الأرحام أو من تعلم العلم النافع من أجل الذهاب للأسواق. وأذكر في هذا قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما ذكر أن غيره كان يشغله الصفق بالأسواق، وأنه كان يشتغل بطلب العلم، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء إلى بعض الناس فوجدهم في السوق قد جلسوا، فقال لهم: أراكم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهبوا إلى المسجد فقالوا: ما رأينا شيئا يقسم، إنما رأينا قوما يقرؤون القرآن. فقال رضي الله عنه: فذلكم ميراث نبيكم. وقد جاء في حديث سلمان الفارسي التحذير من بعض الممارسات التي قد تكون في الأسواق، لأن السوق يجمع أخلاطا من الناس، كل منهم قد لا يكون متقيدا في سلوكه بالقيود الشرعية، وبالتالي يحذر الإنسان من أن تؤثر تلك المظاهر على نفسه بحيث يخف إنكار المنكر في قلبه. فقد روى الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. وكذلك من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يلاحظها فيما يتعلق بالتسوق أن يتعلم أحكام البيع والشراء حتى ولو في الأمور القليلة، بحيث يعرف أحكام البيع وأحكام الخيار وكيف يرد السلعة المعيبة ونحو ذلك. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقيم من السوق من لا يعرف الأحكام الشرعية، وقال: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، كما روى ذلك الترمذي في سننه. ومن الأمور التي يعني نمثل لها بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض أصحابه الذين يبايعون ويشارون في الأطعمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، نهاهم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. ولما راهم يتلقون الركبان ويذهبون خارج السوق من أجل تحصيل السلع من أربابها، نهاهم أن يبيعوا أمتعتهم وسلعهم حتى يبلغوا به السوق. ومن الأمور التي يعني نذكر بها في هذا الجانب أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بالسلام على كل من لقيه في الأسواق. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق من أجل أن يسلم على من يكون فيه. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الجانب أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالنصح والإرشاد لمن يرى عليه شيئا من المنكرات، فإن العبد المؤمن من محبته لإخوانه يرشدهم إلى ما فيه استقامة أحوالهم وما فيه رجوع منهم لله جل وعلا. ومن الأمور التي أيضا تتعلق بهذا الجانب أن يسعى الإنسان في الدعوة إلى الله جل وعلا بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، سواء كان من أصحاب المحلات أو كان متسوقا، فما أعظم أجر الداعين إلى الله تعالى. وقد قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن الأمور التي ننبه عليها في هذا أن بعض الناس قد يغش أو يحاول أن يستغل بعض الحوائج التي تكون عند الناس فيرفع في الأثمان أو يغش في السلع، وهذا من الأمور المحرمة التي تذهب البركات. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بشخص يبيع طعاما فأدخل يده في الطعام فإذا بأسفله بلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: إنه قد أصابته السماء، يعني جاءه المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا جعلته فوق، من غشنا فليس منا. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب البركة البيان والتوضيح في البيع والشراء، وقد قال فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. وأعظم من هذا أن يحلف الإنسان في أيمان كاذبة فيما يتعلق بالبيع والشراء، يقول: والله اشتريت هذه السلعة بكذا، أو يقول المشتري: والله لقد وجدت سلعة تماثلها تباع بالسعر الفلاني وهو كاذب في هذا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن أبي أوفى أن رجلا وضع سلعة في السوق فحلف بالله أنه أعطي بها ما لم يعطى من أجل أن تشترى منه تلك السلعة، فنزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن الأمور التي نذكر بها في هذا الجانب أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بإرشاد إخوانه إلى ما يعود عليهم بالنفع في أمور البيع والشراء، نصحا ورغبة في أن يكون قد دل الناس على ما فيه مصلحتهم في دنياهم وآخرتهم. ومن الأمور التي أذكر بها فيما يتعلق بأمور السوق أن يحذر الإنسان من البيوع المنهي عنها، ويمكن أن أشير إلى بعض المعاني التي جاء في الشرع النهي عنها. فأول هذه المعاني ما يتعلق بالغرر والسلع التي لا تعرف صفاتها أو لا تعرف مآلاتها وعواقبها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا مثلا أن يكون سعر السلعة مكتوبا في ثنايا السلعة بحيث لا يمكن أن يكتشف إلا بعد فتحها. ومن الأمور والمعاني التي نهى الشارع عنها ما يتعلق بمسائل الربا، فإن الربا مذموم في الشريعة، وقد جاءت الشريعة بتحريمه تحريما مؤكدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بل رتب الله عز وجل العقوبة الشديدة على الربا في قوله جل وعلا: فأذنوا بحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبين الله عز وجل أن الربا ممحوق وأنه من المحرمات، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يمحق الله الربا، في نصوص كثيرة من هذا الباب. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له تمر جيد فسأل عن ذلك: وهل كل تمر خيبر كذلك؟ فقالوا له: لا، إنا لنبتاع مثل هذا الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، هذا هو الربا، ويلك أربيت. ثم قال: إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا أنه لا بد أن تكون الآجال في البيوع معلومة محددة، بحيث يكون التأجيل في تسليم الثمن أو في تسليم السلعة محددة. وقد ورد أن بعض السلف كان له شريك فباع فضة بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فقال: هذا أمر لا يصلح، فرد مثل هذا السعر. وهكذا أيضا من الأمور التي ينهى عنها الاحتكار، بحيث إذا كان هناك سلعة يحتاج الناس إليها فلا يجوز للإنسان أن يقوم بحبسها عن الناس من أجل أن ترتفع أثمانها. وقد ورد في الحديث أن المحتكر ملعون. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لا حكرة في سوقنا، وقال: لا يعمد رجال بأيديهم فضول من رزق من أرزاق الله، ثم ينزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. وقد ورد أن الجالب، أن الجالب يعني الذي يأتي بالسلع، أنه مرزوق يرزقه الله جل وعلا، بخلاف من يقوم بالاحتكار. وأيضا من الأمور والمعاني التي وردت في الشريعة النهي عنها فيما يتعلق بالبيوع، أن لا يكون هناك تراض بين الطرفين، أو أن يكون البائع للسلعة غير المالك لها أو المأذون له في الشرع بأن يبيعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهنا أنبه إلى معاملات من التورق يتعامل بها الناس، وذلك أن بعض الناس قد يحتاج إلى نقود فيشتري سلعة ثم يبيعها في السوق من أجل يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يقوم ببيعها في السوق من أجل أن يحصل على نقود يسد بها حاجته. هذا يقال له التورق. والتورق يشترط له ثلاثة شروط: أن يكون البائع الأول مالكا للسلعة أو مأذونا له في بيعها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، ما لا يملك بيعه. والشرط الثاني: ألا يعود فيبيع السلعة على نفس البائع الذي اشترى السلعة منه، لأنه حينئذ يكون من العينة التي وردت النصوص بتحريمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والعينة تتخذ فيها السلعة حيلة من أجل التوصل إلى الربا. فيقول له مثلا: أعطيك هذا القلم بمليون ريال مؤجلة، ثم يشتري منه القلم بثمانمائة ألف حاضرة حالة. فهنا أدخل القلم من أجل اللعب والخديعة، وإلا فإن القلم لا يستحق مثل هذه المبالغ العالية. وإنما خلاصة المعاملة أنها مليون في مقابلة ثمانمائة ألف، والمليون مؤجل والثمانمائة حاضرة. والشرط الثالث أيضا: ألا يوكل من اشترى منه السلعة، ولا يقوم ببيعها له. فإن بعض الناس قد يوكل هذا الشخص وتكون المعاملة صورية ليست حقيقية، وبعض الناس يسمي هذا التوكيل أو يسمي هذه المعاملة عند وجود هذا التوكيل التورق المنظم. وقد صدرت الفتاوى من المجامع العلمية بمنع مثل ذلك التصرف. وهكذا يشترط ألا يزاد في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد له. وحينئذ نذكر بأنه ينبغي بالإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل عند دخوله للأسواق، فإنه كما يشرع ذكر الله في كل مكان يشرع في هذا الموطن. ويتقرب الإنسان لله عز وجل بدعائه أن يرزقه وأن يبارك له في عمله. نعم.
أحسن الله إليك
صاحب الفضيلة. أنا وإياك وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. أشكرك معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، على ما تفضلت به في هذه الدقائق.
بارك الله فيك ووفقك الله، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر إخواني المستمعين. اللهم بارك لهم في جميع أمورهم واجعلها على وفق شريعتك، كما أسأله جل وعلا لأهل الأسواق ربحا في تجارتهم ونماء في أموالهم، فيكتسبوها من حلال وينفقوها في أنواع الخير والطاعة.
اللهم أمين. تقبل الله دعاك صاحب الفضيلة وشكر لك. الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب متابعتكم. في الختام تقبلوا تحية فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض السلطان، وفي الهندسة الرقمية زميل عبدالله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة. الدين حياة.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام. ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
حياة.